بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله على أن وفقنا للقاء بإخوة لنا في محافظة جدة، الشكر موصول لفضيلة مدير المركز الشيخ صفوان على حرصه ومتابعته لهذه البرامج النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقهم وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بها البلاد والعباد. أيها الإخوة، الإنسان مطلوب منه أن يبذل جهده في حفظ لسانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل رآه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، قال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فإن الإنسان مطالب منها أن يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإنسان يثنى عليه بقلة الكلام ولزوم الصمت وترك إشاعة الأخبار وبكفه عن أذية الخلق. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم الناس من لسانه ويده، كما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فهذا العصر أيها الإخوة، عصر التواصل الاجتماعي، أصبح نشر الخبر سهلا جدا على الناس وميسرا جدا، وابتلينا في هذا العصر بمن تساهل في هذا الباب فيكتب معلومة لا يتحقق من صحتها ولا من ثبوتها ولا ينسبها إلى شخصها أو مرجعها التي صدرت منه، فهذا ينشر الإشاعات، ولا شك أن خطرها على المجتمع عظيم، تفرق الناس وتسبب الفوضى، ويقع قائلها في مسائل خطيرة، في الغيبة، والنميمة، في الإثم، في الكذب، في البهتان، في قول الزور. هذا الذي انشغل بتتبعي وتصويري وملاحقة الناس انشغل بعيوب الناس، فيفقد العلم ويفقد الحكمة ويبتلى بمرض القلب ويصبح رجلا مكروها عند الناس، وتصبح نفسه خبيثة لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه التي تأمره بأن يعرض وأن يكف بصره وأن يكف سمعه وأن يحفظ هذا كله. هو يعني يبدأ وينشر ويتصيد مثل هذه الأمور ويكذب عليها كفعل الكهان والسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الخير، يقول: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه أحمد. فنشر الإشاعات والمقاطع والأخبار أو دمجها مع بعض أو تأليف حدث أو خبر لم يقع ونسبته إلى ولاة الأمر للأضرار بهم أو التشويه على الجهات الحكومية أو يعني على أفراد معينين لعداوة بينه وبينهم أو للكذب على قبيلة أو مناطق معينة، كل هذا مما لا يجوز شرعا ولا يقبل عقلا ويعاقب عليه نظاما. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون شد الحذر ويحذرون أيضا، يحذرون في أنفسهم ويحذرون من ينشر الإشاعات، فلا يجالسونه ولا يصاحبونه ولا يسمعون كلامه لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أيضا أنه وقع في أمور أصبح هذا الرجل منبوذا في مجتمعه. وكان الأمير الصنعاني يمتثل ببيت دائم: وخير مجالس الدنيا جميعا مجالس الدفاتر في البيوت. وقال الإمام مالك بن دينار: كان الأبرار يتواصون بثلاثة: بسجن اللسان، وكثرة الاستغفار، والعزلة. والله أمر العباد إذا جاء أمر أو نزل نازلة أو نزلت نازلة أن لا يتعجلوا في نقلها، وأن يعاد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم وأهل البصيرة في مسائل الدنيا والدين، الأمراء والعلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من إعادة الأمر إلى أهل الأمر، كما ذكر ابن كثير والشيخ السعدي رحمهم الله جميعا. لا بد من إعادة الأمور حتى يعرف ويستنبط الأمر فيه، ولا يتعجل في نشره ويسكت ويعني ويثبت ويتثبت من هذا القول قبل أن يتكلم. ويتذكر الإنسان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالله عز وجل يعلم كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فوالله خطر عظيم على هذا الذي أطلق اللسان يتكلم في كل مسألة، أنه على خطر. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأن هذا الذي لا يهتم بما يقوله أو يكتبه بيده أو يصوره أو ينتجه من مقاطع أو مشاهد، أنه بهذا الفعل يكون كاذبا، فلا يوقى له أثرا، ويزداد في بينه وبين الناس نفرة، ويصاب بالحزن والأمراض والابتلاءات، لأنه وقع في أعراض الناس وفي أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فتساهل الناس يأخذ الأخبار دون التحقق منها، أو يبحث عن قيل وقال، ويدخل مواقع مشبوهة أو غير معروفة أو أشخاص يشك في أمانتهم وديانتهم وولائهم، ويأخذ الأخبار منهم. وهؤلاء في علم الجرح والتعديل لا تقبل لهم شهادة ولا يقبل لهم قول. ولماذا؟ لأنهم وقعوا في أمر عظيم، وقعوا في أعراض الناس وفي قيم المجتمع وفيما يجب عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم، فإن الله كره هذه المسائل الثلاث، قيل وقال، يعني نشر الإشاعات هي قيل وقال. جاء يجلس على هذا الجهاز ساعات طويلة، تضيع وقته وتضيع جهده ويضيع ماله ويضيع أولاده وأهله ووالديه، جالسا على هذا الجهاز يأخذ من هذا وينشر لهذا ويعطي هذا. فهذا وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيل وقال. ويشترك في الإثم كل من كتب الإشاعة أو نشرها أو أرسلها أو صاغها وعدلها أو شجع عليها كما يقولون، وضع لها ريتويت أو غيره، أو رضي بها ولم ينكرها، فهذا كلهم يقعون في الإثم، فهم في الإثم سواء. وسيسأل كما ذكرت إنسان عن كل صغيرة وكبيرة، لأن هناك ملائكة تكتب وتحفظ. فالإنسان يجب أن يشغل وقته بما ينفعه، إما في أعمال بر وإحسان ولا ذكر وتسبيح أو طلب علم. في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم. فهي لا تخلي مسؤولية الإنسان، فإذا أقيم عليه دعوة بسبب هذه التغريدة أو هذه الرسالة الكلمة أو هذه المقطع فإنه يساءل ويحاسب عليها ولا يعفى منها. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ بصره وأن يحصون سمعه وأن يحفظ لسانه عن الفحش وعن البهتان وعن الكذب وعن الغيبة والسب والشتم، ويحفظ رجله ويده فلا تكتب إلا خيرا لأنها مستنطقة وسيسأله الله عز وجل. في الختام أشكر إخواني وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أن يديم علينا في هذه البلاد أمننا وأن يرزقنا وإياكم الخير والتوفيق وأن يوفق ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا لكما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشكر لله على أن وفقنا للقاء بإخوة لنا في محافظة جدة، والشكر موصول لفضيلة مدير المركز الشيخ صفوان على حرصه ومتابعته لهذه البرامج النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقهم وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بها البلاد والعباد. أيها الإخوة، الإنسان مطلوب منه أن يبذل جهده في حفظ لسانه لقوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل رآه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فإن الإنسان مطالب منها أن يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإنسان يثنى عليه بقلة الكلام ولزوم الصمت وترك إشاعة الأخبار وبكفه عن أذية الخلق. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم الناس من لسانه ويده، كما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فهذا العصر أيها الإخوة، عصر التواصل الاجتماعي، أصبح نشر الخبر سهلا جدا على الناس، وميسرا جدا، وابتلينا في هذا العصر بمن تساهل في هذا الباب فيكتب معلومة لا يتحقق من صحتها ولا من ثبوتها ولا ينسبها إلى شخصها أو مرجعها التي صدرت منه، فهذا ينشر الإشاعات، ولا شك أن خطرها على المجتمع عظيم، تفرق الناس وتسبب الفوضى، ويقع قائلها في مسائل خطيرة، في الغيبة والنميمة، في الإثم، في الكذب، في البهتان، في قول الزور. هذا الذي انشغل بتتبعي وتصويري وملاحقة الناس، انشغل بعيوب الناس فيفقد العلم ويفقد الحكمة ويبتلى بمرض القلب ويصبح رجلا مكروها عند الناس، وتصبح نفسه خبيثة لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه التي تأمره بأن يعرض وأن يكف بصره وأن يكف سمعه وأن يحفظ هذا كله. هو يعني يبدأ وينشر ويتصيد مثل هذه الأمور ويكذب عليها كفعل الكهان والسحرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الخير، يقول أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، رواه أحمد. فنشر الإشاعات والمقاطع والأخبار أو دمجها مع بعض أو تأليف حدث أو خبر لم يقع ونسبته إلى ولاة الأمر للأضرار بهم أو التشويه على الجهات الحكومية أو يعني على أفراد معينين لعداوة بينه وبينهم أو للكذب على قبيلة أو مناطق معينة، كل هذا مما لا يجوز شرعا ولا يقبل عقلا ويعاقب عليه نظاما. ولذلك كان السلف الصالح يحذرون شد الحذر ويحذرون أيضا، يحذرون في أنفسهم ويحذرون من ينشر الإشاعات، فلا يجالسونه ولا يصاحبونه ولا يسمعون كلامه لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أيضا أنه وقع في أمور أصبح هذا الرجل منبوذا في مجتمعه، وكان الأمير الصنعاني يمتثل ببيت دائم: وخير مجالس الدنيا جميعا مجالس الدفاتر في البيوت. وقال الإمام مالك بن دينار: كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. والله أمر العباد إذا جاء أمر أو نزل نازلة أو نزلت نازلة أن لا يتعجلوا في نقلها، وأن يعاد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم وأهل البصيرة في مسائل الدنيا والدين، الأمراء والعلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من إعادة الأمر إلى أهل الأمر كما ذكر ابن كثير والشيخ السعدي رحمهم الله جميعا، لا بد من إعادة الأمور حتى يعرف ويستنبط الأمر فيه ولا يتعجل في نشره ويسكت ويعني ويثبت ويتثبت من هذا القول قبل أن يتكلم، ويتذكر الإنسان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالله عز وجل يعلم كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فوالله خطر عظيم على هذا الذي أطلق اللسان يتكلم في كل مسألة أنه على خطر. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأن هذا الذي لا يهتم بما يقوله أو يكتبه بيده أو يصوره أو ينتجه من مقاطع أو مشاهد أنه بهذا الفعل يكون كاذبا، فلا يبقى له أثرا، ويزداد في بينه وبين الناس نفرة، ويصاب بالحزن والأمراض والابتلاءات، لأنه وقع في أعراض الناس وفي أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فتساهل الناس يأخذ الأخبار دون التحقق منها، أو يبحث عن قيل وقال، ويدخل مواقع مشبوهة أو غير معروفة أو أشخاص يشك في أمانتهم وديانتهم وولائهم، ويأخذ الأخبار منهم. وهؤلاء في علم الجرح والتعديل لا تقبل لهم شهادة ولا يقبل لهم قول. ولماذا؟ لأنهم وقعوا في أمر عظيم، وقعوا في أعراض الناس وفي قيم المجتمع وفيما يجب عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم، فإن الله كره هذه المسائل الثلاث، قيل وقال، يعني نشر الإشاعات هي قيل وقال. يجلس على هذا الجهاز ساعات طويلة، تضيع وقته وتضيع جهده، ويضيع ماله ويضيع أولاده وأهله ووالديه، جالسا على هذا الجهاز يأخذ من هذا وينشر لهذا ويعطي هذا. فهذا وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيل وقال. ويشترك في الإثم كل من كتب الإشاعة أو نشرها أو أرسلها أو صاغها وعدلها أو شجع عليها كما يقولون، وضع لها ريتويت أو غيره، أو رضي بها ولم ينكرها، فهذا كلهم يقعون في الإثم، فهم في الإثم سواء. وسيسأل كما ذكرت إنسان عن كل صغيرة وكبيرة، لأن هناك ملائكة تكتب وتحفظ، فالإنسان يجب أن يشغل وقتها بما ينفعه، إما في أعمال بر وإحسان ولا ذكر وتسبيح أو طلب علم. في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم. فهي لا تخلي مسؤولية الإنسان، فإذا أقيم عليه دعوة بسبب هذه التغريدة أو هذه الرسالة الكلمة أو هذه المقطع، فإنه يسأل ويحاسب عليها ولا يعفى منها. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يحفظ بصره، وأن يحصون سمعه، وأن يحفظ لسانه عن الفحش وعن البهتان وعن الكذب وعن الغيبة والسب والشتم، ويحفظ رجله ويده، فلا تكتب إلا خيرا، لأنها مستنطقة وسيسألها الله عز وجل. في الختام أشكر إخواني وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا في هذه البلاد أمننا، وأن يرزقنا وإياكم الخير والتوفيق، وأن يوفق ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا لكما يحبه الله ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم.